أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال خامسا المقدمة الخامسة أو المبحث الخامس في المقدمات: الأمارة والأصل العملي. الفارق بين الأمارة والأصل أن الأمارة تكون كاشفة عن الواقع، فيها جهة إثبات للواقع. عندما تقول خبر الواحد أمارة، خبر الواحد شنو؟ كاشف عن الواقع. يأتي يقول لي مثلا التسبيحات الأربع واجبة، التسبيحات الأربع واجبة، هذا شنو؟ يحكي، يكشف عن الواقع. هسه ممكن قد يصيب أو لا يصيب، لكن بالنتيجة هو له كشف عن الواقع. غاية العمر أن هذا الكشف ناقص، ظني مو قطعي، فهو له كشف عن الواقع. وهكذا في الأمارات الأخرى مثل الظهورات وكذا، الظهور له كشف عن الواقع، أمارة له كشف عن الواقع. بخلاف الأصول العملية، الأصول العملية لا تكشف عن الواقع، لا تعطي شنو أصلا أحكاما، وإنما تعطي وظيفة عملية في حالة عدم وجود الأحكام، عدم وجود الدليل الشرعي. الأمارات يعني، هذا الفرق باختصار بين أمارة والأصل العملي. وبالتالي باختصار نقول الأصل العملي لا كاشفية فيه ولا إثبات فيه للحكم الشرعي. واضح؟ على هذا يكون داخلا في الحجة أو لا يكون داخلا في الحجة؟ الحجة الاصطلاحية عند الأصوليين قلنا سابقا، قال كل شيء يثبت متعلقه. احنا قلنا هذا القيد، قلنا اكو نقطتين في شنو الحجه، الدليل لكي يكون حجه فيه جنبتان، نقطتان، امران. الامر الاول ان يكون مثبتا لمتعلقه، والامر الثاني ان لا يكون على نحو القاطع. جيد، قلنا كل شيء يثبت متعلقه، وهذا القيد يخرج شنو الاصول العمليه، لان الاصول العمليه لا تثبت متعلقاتها، وإنما تعطي وظيفة فقط، لا ليس فيها كشف، ليس فيها جنبة كشف. جيد، هذا المعنى الذي ذكرناه سابقا هو المصنف أراد أن يبينه ها هنا. مطلب يعني ما بفت فكرة إلا ما سوف يستطرد به. قال واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي. الأمارة بعد واضح، قلنا الأمارة والحجة معناها واحد، إيه يعني الحجة، يعني اصطلاح الحجة لا يشمل الأصل العملي، اصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي، كالبراءة والاحتياط والتخير والاستصحاب. طبعا هذه المفروض أنها تأتي في الجزء الرابع، لكن للأسف أن المصنف فقط هو اقتصر أو ضاع ما كتبه ما ندري، فينتج الواصل لنا هو الاستصحاب فقط للأسف، وهذا بالحقيقة نقص كبير يعني في دراسة المقدمات، خلينا نقول الأصول. بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل لها، فإن المكلف إنما يرجع للأصول إذا فقد الأمارة، أي لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي، على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه. يجي إن شاء الله في بداية عليكم السلام في بداية عليكم السلام ورحمة الله. بداية الأصول العملية إن شاء الله يبين المصنف هناك. قال ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، فإن إطلاق الحجة صباحكم الله بالخير، فإن إطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات، بل بالمعنى اللغوي باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع. احنا قلنا سابقا الاطلاق اللغوي للحجة محصلة النهائية مالته هو شنو؟ التجهيز والتعذير. فكل ما يعطي منجزية ومعذرية فهو حجة لغة. جيد، وبينا هناك انه هذا هو المعنى كانما المتعارف بين اصلا بين الاصوليين لعله في الاونه الاخيره ولو في مجالس الدرس خلينا نقول انه نقول حجه يعني شنو منجز ومعذب. زين الاصول العاميه تسمى حجه لهذا المعنى او لا؟ المصنف يقول نعم. ليش؟ يقول لان فيها تعذير وفيها تنجيز. جهه التعذير شلون؟ يقول اني أيها المولى أنت قلت لي بأنه إذا لم تعلم بأن هذا الشيء حلال أو حرام فعندك قاعدة الطهارة، عفوا قاعدة الحلية، إذا لم تعلم أنه نجس أو طاهر فعندك قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة أصل عملي، فأنا استندت إليه فيكون معذرا لي، فيكون حجة لو ما يكون حجة يكون حجة، لكن بالإصلاح اللغوي. أما الحجة بالصلاح الأصول يقول لا ليس حجة لأنه لا يثبت، ليس فيه جنبة كأشفية المتعلق. وكذلك هو منجس. المولى إذا قال لك، إذا فرضنا على قول الأخبارين على ما ينسب إليهم أنه إذا شككت في شبهة تحريمية فلا بد أن تحتاط. الأخبارين ينسب إليهم أنه البراءة لا تجري في الشبهات تحريمية. إذا شككت في أنه هذا الشيء واجب أو لا نعم تجري براءة، أما إذا شككت أنه حرام أو لا فيرحمكم الله فالتردد صاير بين الحلية والحرمة مثلا، فهنا نقول ماذا؟ الاحتياط. فهذا منجز أو غير منجز؟ نعم منجز إذا هو ثبت بالدليل من الشارع. الشارع يجي يقول لك أني دبهتك وقلت لك أنه عندك أصل عملي ترجع إليه واللي هو الاحتياط، أو لا الأصل عمل إلى الأصل الاحتياط العقلي، هم نفس الفكرة تجي، وإن كان هذا مطلب ما مخيفة ما نقدر يعني ندخل بجزاءات. فقال بل بالمعنى اللغوي باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع. هاي جنبة التعذير. جنبة التنجيز قال ويحتج بها، يحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب، اللي هو جنبة التنجيز. قال ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر مقابل باب مباحث الحجج. احنا ما قلنا من مباحث الحجج هو مبحث الأصول العملية، لا باب ثاني أصلا غير باب الحجج. قال وقد أشير في تعريف الأمارة، يا تعريف الأمارة اللي هو تعريف الحجة اللي متقدم، أنا عندي صفحة 14 اللي هو كل شيء يثبت متعلقه ولا يبقى درجة القاطع. هذا قد أشير فيه إلى خروج الأصول العملية بقولهم يثبت متعلقه، لأن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه كما بينا في أول الدرس، وإنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العملية عند الحيرة والشك. أنا ما أدري أنه حكم هذا الشيء شنو، عادة نقول تدخين مثلا، التدخين لا أعلم أنه حلال أو حرام، ما أدري. في حالة الشك والحيرة عندي أصل عملي أرجع إليه، والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه وغاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف وممكن أن تكون منجزة كما ذكر قبل قليل. ومن هنا اختلفوا، هذا استطراد من المصنف قدس الله نفسه، يعني تأجيله أولى من ذكره الآن لأن هو يعتمد على فهم الاستصحاب، وإحنا الاستصحاب الآن ما ماخذين تعريفه، وطبعا فهم الاستصحاب والخلاف فيه وله جنبتان وكذا، فأشوف أنه تأجيل إلى مبحث الاستصحاب يكون أولى. هي العبارة قصيرة لكن فيها مطلب، والمطلب يعني معتمد على قلت لكم فكرة نحن لم نأخذها وما العلاقة يعني بالحقيقة ما العلاقة، وهو سوف يأتي المصنف في آخر يقول وسيأتي إن شاء الله شرح ذلك في محله مع بيان الحق فيه، فما ليش ذكر المصنف هنا مو واضح. زين فندخل في المقدمة السادسة والمبحث السادس. قال المناط في إثبات حجية الأمارة. هذا المبحث من عبارتي من عنوانه واضح، وهو المناط في إثبات حجية الأمارة. يعني شنو المناط في إثبات حجية الأمارة؟ يعني بعبارة أخرى نقول كيف أو ما هو الذي يثبت الحجية للأمارة. الأمارة خب واضح أنها ليست حجة بذاتها. الأمارة قلنا ظن، والظن فلا بد أن يثبت لها الاعتبار الحجية. ما هو الذي يثبت لها اعتبار حجية؟ ما هو الذي يثبت الحجية لها؟ ما هو الذي يثبت اعتبار الشرع لها؟ هل يمكن أن يثبت اعتبار الأمارة حجية الأمارة بدليل ظني أو لا؟ إحنا الآن نقول شنو الحجية مثلا، شو واحد يجي يستدل يقول ما هي الحجية، ما هو وجه الحجية في مثلا خبر الواحد؟ يقول لأنه ورد عن الأئمة عليهم السلام مثلا أعملوا بخبر الواحد. هذا أعملوا بخبر الواحد ظن، فأثبت الحجية لخبر الواحد. نفس أعملوا بخبر الواحد ظن، ليس قطع، إذا ما فرض أنه الرواية متواترة ظن. هذا الخبر الواحد هل يمكن أن يكون حجة بدليل ظني أو لا؟ كذلك الظهورات، الظهورات تقول هي حجة. ليش؟ بتقول لأنها تفيد الظن، لأن لها بنتيجة جهة ترجيح، تعطي في النفس جهة ترجيح، فهي حجة. هذا يكفي أو لا؟ المحصلة النهائية اللي راح يطلع منها المصنف يقول هذا ما يكفي، وإنما لا بد أن تثبت الحجية بدليل قطعي. يستدل على هذا بدليلين: دليل شرعي من الآيات، ودليل عقلي يجي في آخر المبحث. الدليل الشرعي فكرته أيضا بسيطة، ما بفهو يعني هذا المطلب كله أشبه بالاستطرادات وأفكار متناثرة، لكن لب الفكرة كلش واضح. الدليل الشرعي شي يقول؟ يقول أكو آيات تصرح بعدم حجية الظن. الظن إذا جئنا إليه كقاعدة أولية في الآيات، يقول الظن لا يغني من الحق شيئا، وباقر الآيات لا راح نقراها إن شاء الله. فالظن ليس بحجة، هاي قاعدة. بما أن الظن ليس بحجة، فهو يمكن أن نقول الأمارة حجة لأنها فيها ظن، نقول لا، لأن هو ظن مو حجة. كذلك يمكن أن تثبت بدليل ظني، أيضا لا يمكن أن تثبت بدليل ظني، لأن هذا الدليل الظني ليس بحجة. الشرع قال أن أيضا عندكم ليس بحجة. جيد، فنقدر إحنا نخرج نقول لا، أكون نخصص أيضا هاي قاعدة كلية، نخصصها بدليل ظني، نقول هذا هو أيضا ليس بحجة. خبر واحد حجة أو ليس بحجة؟ فتقول حجة. ليش؟ لأن قام عليه الدليل ظني بأنه حجة، نقول ما يفيد، لأن هو الشارع قال لي الدليل الظني الثاني ليس بحجة، فلا بد أن ينتهي إلى علم. القضية واضحة، بما أن القاعدة الكلية تقول لك كل ما هو ظني ليس بحجة، فإذا خرجنا عن هذه القاعدة لابد أن نكون بغير الظن، لأن الظن ليس بحجة. فيقول المصنف المناط في حجية في إثبات الحجية للأمارة هو أن يقوم العلم القاطع على شنو؟ على حجيتها. نعم.
خب ليش ما ندخل بعض المصنف يعني العلم بعد ايش نقول عن هذا؟ بما أنه راح يكون
لا، الدليل الدال عليها قطعي هي ظن. نبقى نقول خبر الواحد يفيد الظن، أنت جاب خبر واحد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يبقى يفيد الظن. لكن تقول الدليل اللي يدلني على حجية خبر الواحد هو شنو؟ السيرة العقلائية القطعية الكاشفة بالقطع عن إمضاء الشارع، واضح؟ فالدليل عليها قطعي، لأننا ما نقدر نخرج عن الإطار العام أو القاعدة العامة في عدم حجية الظن. بظن نقول نثبت حجية الظن بظنين، هو ذاك مو حجة وهذا مو حجة، شلون الذي ليس بحجة كيف يثبت الحجة؟ هذا فكرة الاستدلال بالآيات. الاستدلال بالدليل العقلي فكرته أيضا بسيطة جدا، احنا عليها أصلا ما نطبقها، بس نشوي الفكرة من تقول شوف كلش بسيط. يقول احنا عندنا دليل عقلي وهو انه كل ما بالعراض لابد ان يرجع الى ما بالذات، يعني إذا كان شيء شيء ثابت له شيء وهو عرضي له لابد أن يرجع إلى شيء ذاتي. فنقول أما نطبق الفكرة على محل كلام تتضح، نقول نجي للدليل للظن. الظن حجة أو ليس بحجة؟ الأمارة حجة أو ليس بحجة؟ الآن بعدنا ما ثابت، يعني نقول شاكين حجة أو ليس بحجة، نقول القدر المتيقن القطعي أنها ليست حجة بذاتها، فهي حجيتها تثبت بالعرض. نحن قلنا لابد أن يثبت من الشارع، فحجيتها تثبت بالعرض. نجي نقول إذا قلنا أنه الأمارة حجيتها ليست بذاتها، فهي لابد أن تثبت بشيء خارج عنها. هذا الشيء الخارج عنها إذا فرضناه ظن، فننقل الكلام إليه، نقول له أنت أيها الظن حجة بذاتك، يقول لا. فإذا كنت حجة لابد أن تثبت بشيء خارج عنك. نرجع إلى ذاك الشيء الثالث، فإذا كان ظن نسأل نفس السؤال ويبقى الأمر بلا نهاية فيلزم التسلسل. فلا بد أن نرجع إلى حجة ذاتية، والحجة الذاتية ما هي؟ ليست هي إلا العلم. فانتهينا بالدليل العقلي أنه الحجة الظنية، لكي تثبت الحجة لأمر ظني لا بد أن ترجع إلى العلم، إلى الدليل القطعي. واضح إن شاء الله؟ يعني شعور الدليل واضح بس خاف.
نعم
إن شاء الله. من عبارة كلش بسيطة، ما هي كل شيء. نطبق هذا اللي ذكره بالبداية، فيه نكات، يعني هي الفكرة العامة هي هاي. طبعا أنا أنبه لعله غير واضح وغير واحد من الشارحين لعبارة المصنف، وذكر أيضا أستاذي لعله ذكر هذا المعنى، أنه المصنف هنا يريد أن يبين أن الأصل الأولي في الظن ما هو. هل هو الأصل في الظن أنه حجة أو ليس بحجة؟ هذا مبحث مطروق في علم الأصول معروف، أنه يبحثون أنه الأصل في الظن ما هو، الأصل في الأمارة ما هو، هل الأمارة حجة بحيث يعني إذا شككنا في أنها حجة أو ليست في حجة نقول الأصل أنها حجة، أو لا الأصل أنها ليست بحجة بحيث إذا شككنا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى هذا الأصل نقول ليس بحجة.
يعني هاي الفصل من نفسها عن الدليل يدل عليها
من لا بغض النظر عن الدليل، نقول الأصل ما هو، الأصل في الأمارة ما هو. يعني إحنا نقول أدنى مثلا الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا، مو صحيح؟ وقد يكون منصوبا مثلا في مجرورا كذا، هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل مو صحيح؟ إحنا نفس قريبنا هاي الفكرة، أنه نقول الأصل في الأمارة ما هو، هل هو حجيتها أو عدم حجيتها؟ يصرحون العلماء بأن الأصل عدم الحجية.
عموما
طبعا هاي فكرة العمومة للدليل العقلي كذا، هاي الفكرة غير ما يريد أن يبينه المصنف هنا. المصنف يقول ما هو الذي يثبت الحجية للأمارة؟ هل يمكن أن تثبت بأمر ظني أو لا؟ نعم تطرق لهذه الفكرة استطاد، هذا ليش أذكره؟ لأن أكثر من لعله من شارح للعبارة ذكر أنه المصنف ناظر إلى هذه الفكرة، أنه يريد يبين أنه القاعدة الأولية في الظن ما هي. وهذا من يشوفون عبارة المصنف، يعني واضح. شوفوا آخر كلام المصنف يجي يقول وهذا ما أردنا إثباته، وهو أن قوام الأمارة والمناط في إثبات حجيتها هو العلم. هذا هو المبحث. أما أنه الأصل في الحجية ما هو، هذا يعلم من البحث، وهو سوف يذكر المصنف استطرادين. نعم، وسوف يفسر المصنف الآن كلامه. قال مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي الحجة، عفوا التي هي حجة، الذي يجب أن نعرفه ما هو؟ المناط. مما يجب أن نعرفه هو منه المناط في إثبات حجية الأمارة، اللي هو هذا العنوان. أي المصنف شو تريد من المناط في إثبات حجية الأمارة؟ فسره، قال وأنه، هذا عطف تفسير، وأنه بأي شيء يثبت لنا أنها حجة يعول عليها. شنو يمكن أن تثبت حجيتها بأمر ظني أو لا؟ نقول لا، لابد أن ترجع إلى أمر قطعي، وهذا هو أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود. فنقول إنه لا شك في أن الظن بما هو ظنون لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع. شيء المصنف نهاية العبارة يقول إحنا ما نقدر نقول أنه الأمارة لأنها مفيدة للظن فهي حجة، ما نقدر نقول هيك. مو مثل التواتر، التواتر تقول ليش الخبر المتواتر حجة؟ تقول لأنه مفيد للقطع. نفس نقطة إفادته للقطع هي المناط في حجيته، واضح؟ هي دليل على حجيته بعبارة دق، نفس إفادته للقطع. هذا ما نقدر نطبق على الأمارة، نقول الأمارة الظواهر حجة، ليش حجة؟ نقول لأنها تفيد الظن. الخبر الواحد حجة، ليش حجة؟ لأنه يفيد الظن. يقول هذا ما ممكن، ليش؟ لأن الظن ليس بحجة بحسب ما دلت عليه الروايات. فقال لا شك في أن الظن الذي هو سبب الأمارة، الظن قلنا سابقا يكون سبب للأمارة، مسبب للأمارة، الأمارة تكون سبب إليه، الظن اللي هو مسبب للأمارة. الظن بما هو ظنون لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة اللي هي مسببة لهذا الظن. فنقول بما أن الأمارة تسبب الظن فهي حجة، يقول هذا ما ممكن، الظن لا يكون من عطين، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع. ليش؟ لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن، كقوله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الخرص لعله مر عليكم أنه التخمين، يقول لكم أنه أخرص التمر مثلا فتخمينه زين. المصنف ما اعتنى بالآية الأولى والثانية وإنما اعتنى بالثالثة، قال وقال تعالى، طبعا بداية الآية هيك قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، واضح الرواية كلش الآية عفوا أنه تتكلم على التشريع، أنتم جعلتم منه حلالا وحراما. زين هذا الجعل مين جبتوا؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ المصنف يقول الآية جعلت إثبات الحكم إلى نحوين متقابلين، ماكو غيرهن، لا يخلو إثباتك للحكم من أحد أمرين، إما أن تكون أنت مأذونا من الله تعالى في إثبات هذا الحكم، أن قلت هذا الشيء حلال فأنت مأذون من الله تعالى، هذا النحو. النحو الآخر لا، أن تكون مفترية، يعني القضية مانعت خلو، لا يخلو الأمر، إما أن تكون، طبعا هي حقيقية أيضا تكون، يعني معناها جمع تخلو، إما أن تكون مفتريا على الله تعالى، وإما أن تكون من شنو؟ الله قد أذن لك. واضح؟ فيقول على هذا شي يصير عندنا، يقول يصير عندنا أنه الاعتماد على الظن يكون من الافتراء على الله تعالى بمقتضى المقابلة، يعني كل ما لا يكون مأذونا به فهو افتراء. نجي للظن، الظن أذن الله تعالى به؟ لا، فيكون افتراء. قال وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه، فما لم يأذن به لابد أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما. فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذنين منه فلا محالة يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية. هاي قاعدة كلية نطبق على ما وردنا. قال ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به على أنه من الله ومثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه. ما أذن لرب العالمين بأنه أنا أنسب حكم إليه؟
طبعا
اعتمادها أظن، فيدخل في قسم الافترائل المحرم. قال: وعلى هذا التقرير فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله مهما كان سببه، لأنه لا يغني من الحق شيئا، فيكون خرصا باطلا وافتراء محرما. أيا كان مهما كان سببه، أي أيضا كان أي سبب، حتى لو شو تقول يعني ما أدري، أيضا يعني أي سبب. بنات واحد يقول أنه هذا السبب مثلا ممكن فيه شيء من القوة، ممكن الناس يعتمدون عليه، لا، ما دام ظن فهو ليس بحجة. قال: ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية، عفوا، هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن بمقتضى هذه الآيات الكريمة. مقتضى القاعدة الأولية أن الظن ليس بحجة، لكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص. من سبب مخصوص شنو قصده؟ مثل خبر الواحد مثلا، أنا ما أجعلت الظن، الظن بشكل عام ليس بحجة، لكن أقول هذا ظن خاص اللي لا، هو الشارع دي يقول أن هذا الظن الخاص اللي منشأه وسببه هو خبر الواحد، أنا أقول هذا حج. يقول إذا ثبت هذا بدليل قطعي فنخرج عن القاعدة العامة. فقال نعم، أن الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص كخبر الواحد مثلا أو الإجماع أو ما إلى ذلك طريقا لأحكامه، واعتبره حجة عليها، وارتضاه أمارة يرجع إليها، وجوز لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن. هاي كلها عبارات يعني مؤداها تقريبا واحد، هو أن المولى قد جعل الظن لهذه الأمارة، قد جعل الحجة لهذه الأمارة، فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية، إذ لا يكون خرصا وتخمينا ولا افتراء. لا يكون خاصا تخمين وافتراء، ليش؟ احنا ماخذين بدليل قطعي من الشارع، هو الشارع قال لي تعالوا التزم بهذا الظن. نعم، طبعا هو راح يبين انه احنا بدون هو ايش قال، قال اذ لا يكون خاصا وتخمينا ولا افتراء، فبدون يقول انهم مو خاص مو تخمين، ما قاعد تخمن جيد، لكن راح يجي يقول لا، احنا عندنا في الآية، في آية الافتراء يكون خروج تخصصي، هو ليس افتراء، اللي هو مطابق لعبارته هنا اذ لا يكون خاصا وتخمينا ولا افتراء. يقول احنا من احنا القاعدة العامة شنو استفادناها من الآيات؟ القاعدة العامة تقول الظن ليس بحجة، زين، أخرجنا بعض أفراد الظن، هي ظن أخرجنا بعض أفراد الظن اللي نبقى نقول هي ظن، نقول هذه حجة. هذه الأفراد، أفراد الظن، إذا قسناها إلى الآية الأولى، الآية إيش قالت الأولى؟ أن الظن لا يغني من حق شيئا، يكون خروجها تخصيصي. الخروج التخصيصي ببالكم أنه هو داخل في المفهوم، لكن يخرج حكما، فمن أول الأمر هو داخل، نقول صحيح داخل، إن الظن، هذا الظن يشمل خبر الواحد، غاية الأمر أن خبر الواحد قد قام دليل قطعي على إخراجه من حكم الظن الأصلي، فيكون خروج تخصيصي. يقول أما بالنسبة إلى آية الافتراء، يقول هذا الظن الذي قام عليه دليل قطعي أنه حجة من الشارع، بعد يكون افتراء؟ يقول لا يكون افتراء، فخروجه يكون تخصيصي، عفوا تخصصي، يعني هو من أول الأمر خارج، واضح؟ مو هو كان داخلا وأنا خصصته بدليل خارج، عفوا؟
مو نفس الموضوع،
نعم، ما داخل في الموضوع. قال: وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن، ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء، لأنه يكون حينئذ من قسم ما أذن الله به، وما أذن به ليس افتراء. ليش أذن به؟ لقيام الدليل القطعي على أنه قد جعله حجة. زين، وخبر الآية الثانية اللي هي إنهم لا يخلصون، خروج تخصيص وتخصصي، التخمين هو نتيجة أهم، نتيجة نوع من أنواع الظن. ها؟ لا، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون. خب، إن يتبعون إلا الظن واضح، هو هذا نفس الكلام، خروج تخصصي، عفوا تخصيصي. لكن إنهم إلا يخلصون أيضا خروج تخصيصي، يعني هذا الذي يبدو خروج أيضا تخصيصي. داخل، يعني هذا نقول هذا تخمين، هذا الذي جاءني تخمين. فنقول يعني هيك، إذا إحنا سلمنا أنه آية التخمين دالة على عدم حجية مطلق الظن، نفس عبارة التخمين، فالإخراج يكون تخصيصي. أما إذا قلنا لا، ما دالة، فبعد هي ما دالة من أول الأمر. فشوفوا عبارة المصنف من قال إذ لا يكون خرصا وتخمينا، هذا يعني مو في محلها، لأن لا يكون يعني شنو؟ يعني خروجه تخصصي. نعم، لا يكون بحكم الخارص، واضح؟ طبعا هذا على التسليم بأنه الخارص يشمل كل الظنون، ولا واضح؟ يعني كأنما الخارص هو شيء تخمين بالنتيجة، مو كل ظن هو تخمين. ولهذا إذا خمنت يقول لك أنا ما أقبل، العرف إذا خمنت قلت لا أخمن أنه هاي سعرها كذا، وطأت فلوس، يقول لك ما أقبل، يقول لا روح على واحد ثقة، وذاك هم ظن بس ما يصير ما تخمين. إيه، على كل حال، قال وفي الحقيقة، هذا لعله تقريب آخر للاستدلال بالآية، اللي الخروج عن الآية، يعني كأنما يجي المصنف أنه يقول إحنا الآية إيش قالت؟ إن الآية الثالثة، أو عفوا نعم الآية الثانية، عفوا قالت إن يتبعون إلا الظن. يقول إحنا اتباعنا للظن الذي قام عليه دليل قطعي من الشارع هو واقعا اتباع للظن؟ يقول لا، أنا عندي ظن لم يقم عليه دليل قطعي من الشارع، اتبعته. داخل في الآية أو لا؟ داخل في الآية. أحلام، هو ناس يحلمون ويطبقون على الناس، يقولون إحنا هيك وكذا، ما قال لك أصلاً، نهى أصلاً، الرواية نهت عن ذلك. بس حتى لو ما نهت، عموم الظن ليس بحجة. أنت إجاك طيف بالنوم وشفت أنه كون تسوي كذا كون تسوي كذا، وقمت تفتي بين الناس، هنا شو نقول له؟ نقول له إن يتبعون إلا الظن، الباري عز وجل ذمك لاتباعك الظن، هذا صحيح. يقول بينما إذا جينا إلى خبر واحد ظن صحيح، اتبعناه صحيح، لكن نرجع نقول هذا اتباعنا لخبر واحد، هل هو اتباع للظن أو اتباع للعلم؟
نفس الأمر الواقع.
يقول شنو قصدك نفس الأمر الواقع؟
يعني البداية عند الله سبحانه وتعالى هو حجة.
لا، مو قضية من البداية عند الله تعالى حجة. يقول إحنا من عندما يقوم عندنا دليل قطعي، قطعا نقول قطعا هذا معتبر عند الشارع، بعد هذا يصدق عليه أننا اتبعنا الظن أو اتبعنا الدليل القطعي. لأن هذا الظن إحنا ليش اتبعناه؟ ببركة الدليل القطعي، لولا الدليل القطعي لما أخذنا بالظن. فيقول إحنا واقعان ما متبعين نفس الظن، وإنما متبعين القاطع، واضح؟ ما لا أحس الفكرة من كلش مشوشة. إحنا عندنا دليل ظني، خبر الواحد، أنا أعتمد على خبر الواحد بما هو خبر واحد؟ لا، ليش اعتمد على خبر الواحد؟ يقول لي أن أني اعتمد على خبر الواحد لأن قام الدليل القطعي على اعتباره. زين، أرجع أقول يعني أنا اتبعت شنو بالحقيقة؟ اتبعت الدليل القطعي. لولا الدليل القطعي لما أخذته بالظن. فيقول أنا بالحقيقة خارج أيضا تخصصا من آية شنو؟ أن يتبعون إلا الظن، لأني لم أتبع الظن، اتبعت العين. قد يكون مراد المصنف هذا، وقد يكون لا، عبارة هذه مجرد ذكر فائدة استطرادية ليدخل في جواب شبهة الأخباريين. على كلا التقديرين هو ممكن أنه يستفيد منها كما سوف يتبين. قال: وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القاطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن. ليش لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن؟ لأن إحنا ما أخذنا لأنه ظن، كنا أخذناه بما أنه قد قام الدليل القطعي عليه، فنحن اتبعنا بالحقيقة الدليل القطعي. وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا، هاي إشارة إلى فكرة قد يأتي شرحها لاحقا بتفصيل، أنه لماذا الشارع اعتبر الأمارة حجة. البعض قال بأنه لأنها تفيد الظن الغالب، يعني نقطة الاعتبار من الشارع هو أنها تفيد الظن الغالب. واضح؟ المصرف أشار إليها، أنا ما أريد أن نطول هواي لأنه مو مطلبنا بالحقيقة. فقال: بل يكون أخذا بالقطع واليقين. يا قطع، قال ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن، القطع الذي قام على اعتبار الخبر الواحد الذي هو سبب للظن، أنا اتبعته ولولاه لما أخذت بخبر الواحد. ولا هسه احنا الشهرة نقول أنه لا أدلة، لا، ليش؟ لأنه لم يقم دليل قطعي عليها، قام دليل ظني. نعم، لكنه نقول دليل ظني لا يكفي، فنحن لا نتبع الظنون بما هي ظنون حتى تأتي الآية الكريمة وتقول لي شنو؟ أن يتبعون إلا الظن. أنا اتبعت الظن بما أنه قد قام عليه دليل عقلي، فأنا دليل عفوا قطعي، فأنا بالحقيقة اتبعت القاطع لم أتبع الظن. قال: وسيأتي أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد. ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الأخباريين على الأصوليين. طبعا التعبير بالتشنيع في محله لعله، من بعض الأخباريين، طبعا الأخباريين واضح بعض منهم ممن يسمى بالأخباريين هو لا أخباري ولا أصولي ولا عالم، متغفل. وهذا قسم لعله كثير الآن هم فدأكم مشكلة قاعدة تصير في إرجاع النفس الأخباري التعصبي الحشوي، أصلا مو أخباري، يعني هم يقولون إحنا أخبارية بس هم مو من الأخبارية أصلا، ما يقصون شنو أخباري ولا كذا. فهذا قسم، وقسم ما يبعله هو الأغلب، أنه لا، علماء من علمائنا بنتيجة المقدسين عند بنتيجة كثير كبار أصلا العلماء يحترمونهم، يرجعون إليهم ثقات مثل صاحب البحار وصاحب الوسائل، ذولا خلينا نقول الأخباريين معتدلين. وعدنا لا، عندهم بنتيجة علمية لكن تعصب شديد، مثل ما بعض الأصوليين أيضا الآن واضح عندكم، بعض من يتبنى المدرسة الأصولية، خلينا نقول مو أصولي، هو لعله جاهل أصلا، تلقاه أصلا متعصب على الأصوليين نفسهم، يفسق ويكفر ويجهل. فبعض الأخباريين خلينا نقول بشكل عام، كانوا من العلماء أو لا، كانوا فعلا يعني لسانهم سليط على كبار علمائنا. يعني بعض الكتب استمالي أذكر بعض الكتب، يعني إذا تقرأها فعلا أنه تشعر أنه جد هذا نتيجة يعني أقلها هذا يقول لهم ما عنده احترام، يعني في الألفاظ وطريقة بالرد على العلماء وكذا، فتنة هي كانت صارت بعد النتيجة، نسأل الله تعالى أن لا يعيدها. طبعا السيد الحكيم قدس الله يذكر يقول عني 50 سنة أو 55 سنة يقول أفكر في هذا الموضوع أو أتابع هذا الموضوع، وقعدت ويا كبار الشخصيات الأخبارية اللي يقول عليه كان شيخ زين الدين لعله اللي توفى قبل ما ادري ايش قد نسيت يعني معاصر ما صار هواي كان بالنجف وهم يعطي رواتب كذا قصدي رواتب يعني اقول هو يعني كان مو يعني شخص مغمور من هالقبيل اي فيقول انا قعدت ويا كبار الاصوليين والاخباريين يقول النهايه اللي وصلت لها انه ماكو فرق حقيقي بين الاخباري والاصولي المحقق البحراني رحمه الله عليه اللي هو معروف من كبار الاخباريين يذكر في كتابه يقول يذكر 44 فرق بين الاخباري والاصولي ذكرت 44 فرق ذني الفروقات ال 44 ارجعها الى اربعه فروقات يقول هاي كلها هي الحقيقة ترجع إلى أربعة هاي الأربعة في بالي قراءة قديمة هاي الأربعة قال ثلاثة من أدهن يعني بعض الأصوليين يقولوها وبعض الأخباريين يقولوها ماكو بالنهاية يمكن وحدة وسلم بيها فرق واحد هو على قضية الدليل العقلي ما كلش حتى الدليل العقلي هم يناقشون بأنه الأخباري ما ينفو السيد الحكيم بن وصل ماكو فرق بحسب أي تتبع لهذه الفكرة أنه إحنا إيش صارت عندنا هاي الحالة قد والله العالم يكون هاي الحالة من الفصل بين الأخباري وأصولي بحيث البعض قام يدعي أنه الشيخ الصدوق أخباري والبعض يقول الشيخ الصدوق من كبار المجتهدين من كبار الأصوليين كذا فالبعض بل يجي حتى على الشيخ الطوسي يقول أخباري شلون هذا الشيخ الطوسي أخباري ما بين رجال يعني أصولية الشيخ الطوسي جدا واضحة فلي أتوقع أنه الخلافات من تلقى إلى عوام الناس هي تؤدي إلى هذا الأثر وهو قضية التشنيع والفصل بحيث يقولون البعض كان ما يحمل بعض كتب الأصوليين ذول الطلبة يقولون في كربلاء في زمن علم المحقق البهبهاني ما يحمل الكتاب يقول هو يدرسه بس لأنه فلان قد كتبه يقول حطه وصله يتنجس من عنده هيش لعله سامع يعني السمع قديم سمع لجلد هاي دقة النقل بس هذا يعني اللي سمعت عنه هيش أفكار وهذا مو غريب يعني عن عوام الناس انتو تشوفون الآن الآن احنا عندنا مرجعيات خوب اكو خلاف بين بعض المرجعيات المرجعية نفسها بينها وبين المرجعية الأخرى ماكو خلاف شديد إلا أنه خلاف فقهي بس الأتباع العوام أصير أنت من طريق من جماعة فلان تب في جهنم واني في الجنة وذاك يفسق وهذا يكفر أتوقع ها فهاي ليش ما تصير الآن الخلافات ليش ما تصير الشق شديد لأن ما صارت مسميات يعني عنوان كيان اسمه فلان مثلا معنى والآن قاعد يسووها هاي الأفكار مثلا يقول لك أنت مرجعي نجفي هذا مو صحيح هاي كلها هي تولد هاي القضايا انت ولائي انت شعائري هاي سامعين هاي الاصطلاحات هاي اذا ركز عليها والقيت الى الناس اتوقع هي السبب الكبير لحدوث الفجوه وكذا والا الخلاف احنا شفنا خلافات شديده جدا بين العلماء شيخ المفيد والشيخ الصدوق خلافات قويه شوف التصحيح الاعتقادات خلاف شديد يعني واضح ف وهم بعضهم لعله ينسب إلى ذولاك مثلا بعض الأحيان تصل إلى مرحلة لعله الغلو نسبة الغلو أو من القبيل بس ما شفنا هذا الشق الشديد فلعله والله العالم أنه صار استطراد ما لي بفائدة ما فائدة فقال نعم شنع به جماعة من الأخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه احنا خبر واحد واضح ناخذ به على اختلاف المباني بالنتيجه بس يؤخذ به فشلنا وان هذا ظن وانت شلون تاخذون بالظن الظن لا يغني من الحق شيئا قال شنعوا عليهم بانهم اخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا وقد فاتهم ان الاصوليين اذ ياخذون بالظنون الخاصه لم ياخذوا بها من جهه انها ظنون فقط بل اخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين لا بالظن والخلص والتخمين طبعا فاتهم لعله هو يعني لن يلتفتوا إلى الدليل القطعي على حجيتها ولن يقبلوا الدليل القطعي. قد يعني هو مو يعني لعله ما ملتفتين أصلا بالفكرة، لا ممكن يقول أنا الدليل القطعي لا يقوم عندي مثلا. قال وليجي هذا سميت الأمارات المعتبرة بالطرق العلمية نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، لأن حجيتها ثابتة بالعلم. الطرق العلمية نسبة إلى العلم، فهاي الطرق العلمية يقول ليش نسبناها إلى العلم؟ لأنه ثبتت حجيتها بالعلم. قال إلى هنا. وإلا الطرق العلمية وليس ليست علمية، الطرق العلمية هذا وصف لا يعطي المعنى البدوي له. منقول هذا طريق علمي يعني شنو؟ يفيد العلم. لا، العلمية بمعنى أن العلم قد دل على أن هذا الطريق حج، وإلا هو طريق شنو؟ ظن. هاي التعبيرات هم كن ظل ببالنا، يعبرون يقول علمي وعلم، مرات هيك يقول لا يوجد علم ولا علمي. من يقول علم يعني هو هذا القطع، علمي يعني شنو؟ يعني دليل ظني لكن قام عليه العلم والقطع بأنه حجة. قال إلى هنا يتضح ما أردنا أن نرمي إليه، وهو أن المناط في إثبات حجية الأمارة ومرجع اعتبارها وقوامها ما هو؟ إنه العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، فإذا لم يحصل العلم بحجيتها واليقين بإذن الشارع بالتعويل عليها والأخذ بها لا يجوز الأخذ بها وإن أفادت ظنا غالبا. الظن الغالب طبعا ظهر عنده في قبال الظن الشخصي، قلنا ظن نوعي ظن شخصي. البعض قال المراد من الظن الغالب الظن القوي، وهذا بعيد. ظهر المراد المصنف من الظن هنا الغالب يعني الظن النوعي، لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا وافتراء على الله تعالى. ما أدري ما بقعدنا وقت، بيكم حال 5 دقائق
إن شاء الله.
إن شاء الله يا الله. ولأجل هذا قالوا يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها، أو قل على الأصح يكفي أن لا يحصل العلم باعتبارها. هذا المطلب اللي ذكرناه، الذي قلنا أن المصنف سوف يتعرض له استطرادا، وهو أنه هل لابد أن يثبت الدليل على عدم حجية الأمارة حتى نحكم بأنها ليست بحجة، أو يكفي عدم ثبوت الدليل على اعتبارها؟ يعني الأمارة ينقسم على 3 أقسام. القسم الأول ما ثبت اعتبارها بالدليل القطعي، جيد. القسم الثاني ما ثبت عدم اعتبارها بالدليل القطعي. مثال القسم الأول خبر الوحي، مثال القسم الثاني القياس، قطعا قياس ليس بحجة. القسم الثالث هو الكلام به، وهو ما لم يقم عليه دليل لا على اعتباره ولا على عدم اعتباره، نشك في حالة الشك مثل الشهرة. الشهرة لم يقم دليل قطعي على اعتبارها ولا قام دليل قطعي على عدم اعتبارها. في حالة الشك في اعتبار حجة، في اعتبار عفوا أمارة من الأمارات، نقول هذه الأمارة هل تثبت لها الحجية أو لا تثبت لها الحجية؟ اللي مرجع إلى أن الأصل في الأمارة ما هو؟ هل هو الحجية حتى نرجع إليها في حالة الشك أو عدم الحجية؟ المصنف يقول بعد واضح القضية، إحنا قلنا الأصل شنو؟ الظن لا يغني من الحق شيئا إلا أن يثبت بدليل قطعي أنه شنو؟ حجة. فما نحتاج إلى أن يثبت الدليل القطعي على أنها ليس بحجة، لا مجرد أنه لم يثبت دليل قطعي على أنها حجة فهي ليست بحجة. من هنا نصل إلى أنه الشهرة مثلا بما أنه لم يثبت لها دليل قطعي على أنها حجة فهي ليست بحجة. نستخرج هنا قاعدة عامة، وهي أن الشك في الحجية يساوق القاطع بعدم الحجية. الشك بالحجية يساوق القاطع بعدم الحجية، نطبق على الشهرة، نقول الشك في حجية الشهرة يساوق القاطع بأنها ليست الحجية. هسا تقول لي شيخنا شلون؟ أنا أشك في الحجية ولا أشك؟ أنا هسا أقول لكم الشهرة حجة وليست بحجية، يقول نشك في حجيتها، نشك زين. الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، القاطع بعدم الحجية. هذا شلون؟ شلون شك بالحجية ويساوق شنو؟ القاطع بعدم الحجية. تشوفون أكو تنافي ولا؟ أنا منا أقول أنا شاك في حجية الشهرة، ومن هناك أقول شنو؟ إذا شككت في حجية الشهرة فيثبت القاطع بعدم حجية الشهرة. أكو تنافي، لأن منا أقول أنا شاك ومنا أقول أنا قاطع. هذا التنافي شلون يحله؟ باكر إن شاء الله مبينه. وصلى الله على محمد وآل محمد.